يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمعافاة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو شاهد أو غائب. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أحلمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إخوة الإيمان، نحتاج إلى وقفة مصارحة مع أنفسنا. إن الناظر اليوم في سلم المجتمعات البشرية ليرى تلك المجتمعات التي تنتمي إلى دول العالم الإسلامي في آخر السلم. هذه هي الحقيقة. لماذا يقع هذا؟ لأسباب كثيرة. أتحدث اليوم عن نموذج منها. ينبغي أن نعترف أيها الأحباب أن لدينا في ثقافتنا المجتمعية الكثير من نواحي الخلل والغلط التي ينبغي أن تتحسن. يوجد كثير من الممارسات نصنعها في مجتمعنا لا يصنعها الكافرون في مجتمعاتهم. ولو ذهبنا إلى بلادهم لما قدرنا على فعل هذه الأمور. عجب كل عجب. نحن المسلمون أمة الحضارة، الأمة التي قدمت للبشرية أعظم حضارة، تتردى ونحتاج أن نتعلم من غيرنا كيف يقود سيارته، أو كيف يتعامل مع جيرانه، أو مع أصدقائه في العمل، كيف يربي أبناءه. هل نحتاج إلى هذا؟ لا والله إنا لا نحتاج إليه، ففي ديننا ما يغنينا عن كل أحد. لكن مع ذلك ينبغي أن نعترف أن تلك المجتمعات قد فاقتنا، قد سبقتنا. شوارعهم أنظف من شوارعنا، سلوكياتهم أرقى بكثير من سلوكياتنا، حتى أن أحدهم يقول، ولا أوافقه بهذا، يقول: عندما ذهبت إلى أوروبا وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وعندما أتيت إلى بلادنا وجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. أنا لا أوافق على هذا، لكن ما يريد قوله بأن الكثير من قيم الإسلام قام بها هؤلاء الغربية: النظام، النظافة، الاحترام، الكرامة، فسبقوا إلى أشياء هي في الأصل من ديننا، ونحن أضعنا الكثير من معالم ديننا، وأضعنا الكثير مما يصلح دنيانا. أيها الكرام، الإسلام ليس ركوعا في المسجد فقط، ولا صياما في رمضان فحسب. الإسلام يشمل أمورا كثيرة نغفل عنها، وأحيانا نزدريها ولا نراها بأنها كبير عمل، مع أنها عند الله عز وجل لها مكان كبير. الإسلام يا أحباب يشمل كل لحظة في حياتنا. عندما تكون مسلما لله فأنت قد استسلمت لله تبارك وتعالى، واستسلامنا لأمر الله تبارك وتعالى ليس في جانب دون جانب، بل في كل شيء في حياتنا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء في حياتنا لله عز وجل. لذلك ليس من جزئية في حياتنا لا علاقة للإسلام بها. لماذا نقول هذا الكلام؟ عندما نسمع عن كثير من الناس قد استقر في أذهانهم أنه ما دام أنه يصلي ويصوم ويحج فهو مسلم جيد، ماذا أبقى من الإسلام؟ لا يا إخوة، هذه أركان الإسلام وليست الإسلام كله. الصلاة، الصيام، الحج، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام، قال هذه أركان الإسلام. أما الإسلام فهو أعظم من ذلك بكثير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون، بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا كله من الإيمان، كله من الإسلام. إماطة الأذى عن الطريق من الإسلام، والحياء الخجل هو أيضا من الإسلام. قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، هذه علمكم إياها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، إلى آخر الحديث. كل شيء في حياتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام فيه توجيه، ليس من أمر في حياتنا إلا وللإسلام فيه حكم ينبغي أن نلتزمه إذا كنا مسلمين حقا. أطلنا في المقدمة حديثي عن خصلة وردت في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه كلكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، ما عندنا مكان نجلس فيه إلا هذه الطرقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى. وكف الأذى، غض البصر وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه حقوق الطلب. دعونا يا أحباب نتوقف مع واحدة منها وهي كف الأذى. كف الأذى أن لا يصل إلى الناس منك شيء يكرهونه، ألا تؤذي الناس بأي شكل من أشكال الأذى، فهذا من حق الناس عليك في الطريق. الآن نسألكم بارك الله فيكم، هل مجتمعنا يطبق قيم الإسلام في آداب قيادة السيارة؟ هل عندما نقود سياراتنا نراعي هذه التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم حق الطريق ونكف الأذى؟ هل الذي يقود سيارته بسرعة عالية في الطريق تزيد عن السرعة القانونية، هل هذا كف الأذى عن المسلمين أو كف الأذى حتى عن نفسه؟ الذي يفتح شباك السيارة ويلقي بواقي الطعام، علبة البيبسي، ليرميها في الشارع ليأتي غيره من ضعفاء المسلمين فينظف وراءه، هل الذي يفعل هذا كف الأذى؟ هل الذي يمشي في الشارع من مسار إلى مسار من مسار إلى مسار، هل هذا كف الأذى عن المسلمين؟ أم أن هذا أمر لا علاقة له بالإسلام؟ ما علاقة الإسلام بأن نمشي من مسار إلى مسار؟ أقول نعم، ما من شيء إلا وللإسلام فيه حكم. عندما تفتح الإشارة والناس واقفين كلهم على الإشارة، مجرد ما فتحت الإشارة طاف 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 20 زمور في وقت واحد، هل هذا مظهر حضاري؟ عندما تزورون بلدا من بلاد الكفار الذين نحتقر كفرهم، هل ترون مثل هذه الممارسات؟ هل رأيتم رجلا في بلادهم يفتح نافذة سيارته ويلقي بواقي الطعام؟ أنا ما رأيت شيئا من هذا. أما رأيتموهم وهم يلتزمون بالسرعة سواء وجد ساهر أم لم يوجد ساهر؟ هناك ثقافة مجتمعية بنوها ومشوا عليها، علموها أطفالهم أن نلتزم بالنظام، أن نلتزم بالآداب العامة، أن نكون أصحاب ذوق. الإسلام يا إخوة دين ذوق، قلة الذوق ليست من الإسلام، قلة الأدب ليست من الإسلام. أقول يا كرام إن اتباع إرشادات السلامة والقوانين التي تفرضها الدولة في مسائل الطريق لهو واجب علينا شرعا، الله يسألنا عنه. بمعنى أن الذي يزيد في طريق جدة مكة عن 120 هذا لم يعصي قوانين المرور فقط، بل عصى الله عز وجل أيضا. أما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ أما هذه آية في القرآن تأمرنا بطاعة ولي الأمر؟ طاعة ولي الأمر حين لا يأمر بمعصية واجب شرعي يجب علينا أن نفعله، سواء ضبطك ساهر أم لم يضبطك ساهر. كتب عليك معصية أنك زدت عن 120. عندما وضعوا 120 فهم يعرفون لماذا وضعوا هذه السرعة، حتى يقللوا من الحوادث. في كل يوم معدل ما يموت في بلادنا بسبب حوادث الطريق 10 أشخاص يوميا يموتون، ومعظمهم من الشباب يموتون بسبب حوادث الطريق، وكأننا في حرب. بل إذا البلاد التي فيها حروب أحيانا لا يصل عدد القتلى يوميا إلى 10. ما السبب؟ عدم التزام السرعة القانونية، وهو أمر يعصى به الله عز وجل. الذي لا يطيع هذه الأوامر، هل طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب؟ اسمع وأطيع، واجب عليك أن تسمع، أن تسمع وتطيع. لماذا؟ لأن انضباط المسلم في مجتمعه بقوانينه هو مظهر حضاري. الله عز وجل يريدك يا عبد الله أن تكون حضاريا. الذي يزيد على السرعة القانونية: ألقى بنفس إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعض العلماء يقول: الذي يموت وقد زاد على السرعة النظامية فإنما مات منتحرا أو شابه المنتحر. لماذا؟ لأنه أشرف بنفسه على الهاوية. عندما ترى في طريق مكة جدا واحد يقود سيارته بسرعة 140-160، إذا طرأ أي طارئ في هذه السيارة ما الذي يوقفه؟ لا يوقفها إلا الموت، عياذا بالله تبارك وتعالى. في كل يوم تسمع عن حادث في هذا الطريق، ما سببه؟ سببه فقدنا للذوق الإسلامي العام الذي يلزمنا باتباع الأوامر والإرشادات المرورية، حتى لو لم يكن هناك شرطي مرور، حتى لو لم يكن هناك كاميرا ساهرة. إلقاء القاذورات في طرق المسلمين، هل يقبل به الإسلام؟ هل يرفضه الإسلام؟ أقول نعم، أقول نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا شيئا بعكس ما يفعله هؤلاء الذين هم مسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى، أن تحمل الأذى الذي في الطريق، أن تسهم في تنظيف الطريق، هذا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، لك به أجر. إذا كان إماطة الأذى صدقة، وضع الأذى ما حكمه؟ لا ريب بأنه إثم، لا بد أنه شر. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن هذا من أدنى الإسلام، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لكن انظر يا عبد الله إلى ما أعطى الله عز وجل من الأجور لأولئك الذين يميطون الأذى عن الطريق، وانظر في مقابلها إلى ما قد يكون لمن يضع الأذى في الطريق. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى شجرة في طريق الناس، وفي رواية الترمذي وجد غصن شوك فأخره أبعده من طريق الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له. غفر الله له كل ذنوبه. ما السبب؟ لأنه أماط الأذى من طريق الناس. في رواية في مسند الإمام أحمد أن الرجل قال حينما رأى الأذى في طريق الناس: أؤخره لعل الله يغفر لي، فرفعه فغفر الله له به وأدخله الجنة. زيادة، ليس فقط غفر الله له بل أدخله الجنة. ما هو الفعل الذي فعله؟ أنه أماط الأذى من طريق المسلمين. وفي حديث يرويه الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أعمله، أخبرني بشيء أعمله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمط الأذى عن الطريق فهو لك صدقة. أمط الأذى عن الطريق فهو لك صدقة. إذا كان صدقة إماطة الأذى عن الطريق، فإلقاء الأذى في طرقات الناس لا ريب بأنه معصية يسألك الله تبارك وتعالى عنها. نسأل الله عز وجل أن ينقذنا من غفلاتنا وأن يقيمنا على الإسلام الصحيح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، جاء في حديث الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عظيم في حسن الخلق، الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب بعثته: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يقول: حسن الخلق هو بسط الوجه، أن تكون صاحب وجه بسام، بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وكف الأذى، كف الأذى هذا من حسن الخلق، ووضع الأذى في طريق الناس هذا من سوء الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ويخبرنا في ذات الحديث أن أبعد الناس منه مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أصحاب الأخلاق السيئة. فما تفعله يا عبد الله هو حسن خلق أو سوء خلق، هو عبادة لله أو معصية لله عز وجل. في حديث الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن الأعمال يماط الأذى عن الطريق، هذا من صالح الأعمال، ووجدت من مساوئ أعمالها النخاعة أي الأذى تكون في المسجد. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سيء الأعمال، من سيء الأخلاق. بعض ممارساتنا يا إخوة تنقض قاعدة يعتبرها الفقهاء من قواعد شريعة الإسلام، وقد وردت في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. عندما يقف الإنسان في موقف سيارات فيأخذ موقف سيارته، هذا إضرار للناس، إضرار بحق رجل آخر يريد أن يوقف سيارته في محله. عندما توقف سيارتك أمام بيت جارك، وعرف الناس أنه لا يقف أمام الوجه وجه العمارة إلا أصحابها، لربما من الجانب أو من الخلف الناس يتغاضون في ذلك، أما في جهة الباب لا يقف إلا أصحاب العمارة، هذا عرف تعارف الناس عليه. وما تعارف عليه الناس عرفا صار كالمشروط شرطا ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، وهذا ليس فيه تحليل لحرام ولا تحريم لحلال. إذن ينبغي أن يراعى عندما يريد الإنسان أن يوقف سيارته حتى ينزل أهله من السيارة، ينبغي أن يقف في وسط الطريق والناس ينتظرون، لأنه ينبغي أن تنزل ابنته أمام الباب مباشرة. يا أخي لو تقدمت مترين فأوقفت سيارتك بطريق صحيح وينزل أبناؤك وبناتك بسلامة الله، هؤلاء قد يستغرقون 5 دقائق حتى ينزلوا من السيارة، خاصة أن المرأة تتذكر عندما تنزل تتذكر أن توصي زوجها ببعض الأغراض والمقاضي لم تتذكرها إلا عندما نزلت من باب السيارة، والناس في الخلف ينبغي أن ينتظروا. هذا قلة ذوق، هذا سوء أدب. لن يحصل أي شيء لو أنك تقدمت مترا أو مترين أو 5 أمتار فأوقفت سيارتك بطريقة صحيحة ثم نزل أهلك وتذكرت زوجتك ما تذكرت وأخبرتك بأن تشتري كذا وكذا. أما الناس تقف وعندها حاجات تقف تنتظر حتى تنتهي، فهذا ليس من الذوق في شيء. الإسلام يا إخوة هو دين الذوق، كل شيء فيه ذوق، كل شيء فيه أدب، هذا من الإسلام. كل شيء فيه إضرار بالناس، اعتداء عليهم، هذا ليس من الإسلام في شيء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الذوق الإسلامي الرفيع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا وعاجلا لإخواننا على أرض الشام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنه لا يعجزه. اللهم سلط عليه جندا من جندك إنه لا يهزم جندك وإليك الأمر وحدك. اللهم عز جلالك وجل ثناؤك ولا إله لنا غيره. اللهم سلط على أعداء الإسلام في الشام يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وما ذلك على الله العزيز. عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكره على آلائه ونعمه يزدكم، واذكروا الله اكبر، الله يعلم ما تصنعون.